بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.
في الحجر.
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء، قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا تصدقنا ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله قال نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله من رواية أبي سعيد يعني الخدرية، وأبو سعيد يرويه عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أو أضحى خطب الرجال ثم توجه إلى النساء، حيث لم يسمعن الخطبة لما كان عند الرجال، فجاء إليهن ووعظهن وقال لهن لقد رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما؟ قال لأنكن تكفرن العشير، إلى غير ذلك مما جاء في الرواية. ثم أمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تتصدق بخرصها أو تتصدق بخاتمها أو بسحابها ويلقينه في ثوب بلال، ثم ذابت زينب رضي الله عنها إلى بيتها، وكان عندها أيتام في حجرها يعني تربيهن أو تربيهم، وكانت تنفق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زوجها. فقالت له يا عبد الله اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو تصدقت يعني أخرج زكاتها عليه وعلى الأيتام الذين في حجرها أي أجزيني ذلك، يعني هل هذا يقبل مني ويكون بمثابة إخراج الزكاة عليهم؟ فقال لها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بل سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت واتجهت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وصلت عند بيته وجدت امرأة جاءت تسأل بمثل ما ستسأل عنه زينب، أي إن لها أيضا أيتام وزوجها، فلو صرفت عليهم من زكاتها أجزيها ذلك؟ فتوافقت في السؤال. ولما جاء بلال رضي الله عنه سأله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهما ولا يخبره بأن السائلتين زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود وزينب الأنصارية السائلة عن الموضوع. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن امرأتين عند الباب يريدان أن يسألاك. فقال من هما؟ فقال بلال هما زينب. قال أي الزيانب؟ يعني أعرف من هم الزينب التي تسأل والأخرى. فأخبره بأنها زينب الثقفية وزينب الأنصارية، وأورد سؤالهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهما بأن لهما أن يصرفا زكاتهما على الأيتام وعلى الزوج، ولا بأس في ذلك إن شاء الله. هذا مجمل ما جاء في الحديث وما اشتمل عليه. ونلاحظنا أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث، وأورد كثير من المسائل، استعمل لفظ الصدقة، وظاهره أنه يريد بالصدقة الواجبة أحيانا وهي الزكاة، أو بالصدقة النافلة المطلقة، ويظهر لي والله أعلم أن الإمام البخاري لا يفرق بين أنواع الصدقة، ويرى صرفها في أهلها الذين جاء ذكرهم في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهي الصدقة الواجبة، ولا بأس أن تصرف في من لم يذكر كاليتامى، ولا بأس أن تذكر أو أن تصرف في حمل الفقراء والمساكين على الحج، يعني من الزكاة يوفر لهم الحمل يحملهم إلى الحج وغيرها من وجوه البر. فأورد هذا الحديث هنا في الإنفاق على اليتامى، ولم يفصل هل الصرف على اليتامى من الزكاة أو من غيرها، وهل من يصرف عنهم يجب عليهم الإنفاق عليهم أو لا. وإنما ساق الأمر على إطلاقه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم، لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.
بل هنا بين أن لها أجرين إذا أنفقت على الأيتام الذين في حجرها وعلى زوجها، أجر القرابة وأجر الصدقة الزكاة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بني
يعني هم أولادها أنجبتهم، لكن أباهم أبو سلمة بن عبد أبو سلمة رضي الله عنه كان قد توفي وتركهم أيتام عندها. نعم.
فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم.
ونلاحظ هنا أنها هي أم لهم، فهل هذا الإنفاق من مال الزكاة أو من الصدقة النافلة؟ لم يستفصل فيها ولم يفصل فيها الإمام البخاري، بل أوردها على سبيل الإطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه للأحاديث السابقة قال ووقع عند الترمذي أيضا من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب، فجعله عبد الله بن عمرو هكذا جزم به المزي.
يعني عبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي زينب بنت الحارث، زينب بنت الحارث الثقفية. نعم
أحسن الله إليكم. قال وعقد لعبد الله بن عمرو في الأطراف ترجمة لم يزد فيها على ما في هذا الحديث. قال ولم أقف على ذلك في الترمذي بل
يعني
وقفت
إن الإمام البخاري لم إن الإمام الحافظ ابن حجر لم يقف على هذه الرواية في كتابه الترمذي يعني في جامعه، ولعل ذلك بسبب اختلاف النسخ في كتاب الترمذي. نعم.
قال ولم أقف على ذلك في الترمذي بل وقفت على عدة نسخ منه ليس فيها إلا عمرو بن الحارث، وقد حكى ابن القطان الخلاف فيه على أبي معاوية وشعبة، وخالف الترمذي في ترجيح رواية شعبة في قوله عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب لانفراد أبي معاوية بذلك.
ولعله يعني أو لعل صواب الرواية أن عبد الله ابن عمرو هذا هو والد ابن أخي زينب، وابنه يروي عنه الرواية. نعم. لكن في بعض الروايات أنه هو الراوي وليس ابنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ابن القطان لا يضره الانفراد لأنه حافظ، وقد وافقه حفص بن غياث في رواية عنه، وقد زاد في الإسناد رجلا، لكن يلزم من ذلك أن يتوقف في صحة الإسناد لأن ابن أخي زينب حينئذ لا يعرف حاله. وقد حكى الترمذي في العلل المفردات أنه سأل البخاري عنه فحكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب.
هو على أنه ابن عمرو بن الحارث بن أخي زينب هو عبد الله الذي ذكر أو الذي جاء ذكره باسم عبد الله. نعم.
قال الحافظ قلت ووافقه منصور عن شقيق أخرجه أحمد، فإن كان محفوظا فلعل أبا وائل حمله عن الأب والابن، وإلا فالمحفوظ عن عمرو بن الحارث، وقد أخرجه النسائي من طريق شعبة على الصواب فقال عمرو بن الحارث. قوله قال فذكرته لإبراهيم، القائل هو الأعمش، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ففي هذه الطريق الثلاثة من التابعين،
في هذه الطريق التي ذكرها ثلاث رواة من التابعين على نسق، أبو عبيدة وعبد الله بن عامر وابنه عامر بن الحارث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ففي هذه الطريق ثلاثة من التابعين، ورجال الطريقين كلهم كوفيون. قوله كنت في المسجد فرأيت إلى آخره، في هذا زيادة على ما في حديث أبي سعيد المتقدم، وبيان السبب في سؤالها ذلك. ولم أقف على تسمية الأيتام الذين كانوا في حجرها. قوله فوجدت امرأة من الأنصار، في رواية الطيالسي المذكورة فإذا امرأة من الأنصار يقال لها زينب، وكذا أخرجه النسائي من طريق أبي معاوية عن الأعمش، وزاد من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال انطلقت امرأة عبد الله، يعني ابن مسعود، انطلقت امرأة عبد الله وامرأة أبي مسعود يعني عقبة بن عمرو الأنصاري،
وهي التي سمتها زينب. نعم،
قلت لم يذكر ابن سعد لأبي مسعود امرأة أنصارية سوى هزيلة أو هزيلة،
نعم،
هزيلة بنت ثابت ابن ثعلبة الخزرجية، فلعل لها اسمين.
نعم، اسمها هزيلة واسمها زينب، أو هزيلة لقب وزينب اسم. نعم،
قال فلعل لها اسمين، أو وهم من سماها زينب انتقالا من اسم امرأة عبد الله إلى اسمها. قوله وأيتام لي في حجري، في رواية النساء المذكورة على أزواجنا وأيتام في حجورنا، وفي رواية الطيالس المذكورة أنهم بنو أخيها وبنو أختها، وللنساء من طريق علقمة لإحداهما فضل مال، وفي حجرها بنو أخ لها أيتام، وللأخرى فضل مال وزوج خفيف ذات اليد.
نعم، يعني رجل فقير،
وهذا القول كناية عن الفقر. قوله ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أي أجر صلة الرحم وأجر منفعة الصدقة، وهذا ظاهره أنها لم تشافهه بالسؤال ولا شافهها بالجواب،
وإنما الذي نقل السؤال والجواب هو بلال رضي الله عنه.
سن الله إليكم. قال وحديث أبي سعيد السابق ببابين يدل على أنها شافهته وشافهها، لقولها فيه يا نبي الله إنك أمرت، وقوله فيه صدق زوجك، فيحتمل أن يكون قصتين، ويحتمل في الجمع بينهما أن يقال تحمل هذه المراجعة على المجاز، وإنما كانت على لسان بلال والله أعلم. قال واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك،
وذلك لأنه لا تجب نفقة الزوج على المرأة على زوجها، ولذلك جاز لها أن تدفع له من زكاتها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وعن أحمد كذا أطلق بعضهم، ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث، وعبارة الجوزقي ولا لمن تلزمه مؤونته، فشرح
يعني إذا كان الزوج وارثا للزوجة بأن يكون ابن عمها فلا يجوز أن تدفع له الزكاة، لكن إن لم يكن وارثا فلا أن تدفع له الزكاة. معني سامع؟ لا تعطيه من الزكاة ما تجب عليه. الأصل أن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها، ليس بواجب سواء كان وارثا أو غير وارث، لكن إن كان الزوج وارثا لها فلا يجوز لها أن تدفع له من الزكاة بصرف النظر عن بقية النفقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وعبارة الجوزق ولا لمن تلزمه مؤونته. فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد. وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني؟ وبه جزم المازري وتعقبه عياض بأن قوله: ولو من حليكن، وكون صدقتها كانت من صناعتها، يدلان على التطوع. وبه جزم النووي رحمه الله.
يعني هكذا فسر أهل العلم أن ما كانت تتصدق به من التطوع لا من الزكاة، لكن كما رأينا أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الأحاديث وأطلق ولم يفرق بينما إذا كانت النفقة أو إذا كانت الصدقة تطوعا أو واجبة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وتأولوا لقوله: أتجزئ عني، أي في الوقاية من النار، كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود. وما أشار إليه من الصناعة احتج به الطحاوي لقول أبي حنيفة، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين.
نعم، أنها كانت تشتغل ولذلك تنتج ويتوفر لها المال فتجب فيه الزكاة. نعم.
قال: أنها كانت امرأة صنعاء اليدين، فكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع. وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة. وأما من يوجب،
أما إذا أوجب فيه الزكاة فلا يجوز أن تنفق منه على الزوج والأيتام. نعم.
قال: وأما الحلي فإنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة، وأما من يوجب فلا. وقد روى الثوري عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قال ابن مسعود لامرأته في حليها: إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة. فكيف يحتج على الطحاوي بما لا يقول به؟ لكن تمسك الطحاوي بقولها في حديث أبي سعيد السابق: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، لأن الحلية ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب في جميعه. كذا قال:
بل في النصاب منه، وهو ربع العشر إذا بلغ نصابا. نعم.
كذا قال: وهو متعقب، لأنها وإن لم تجب في عينه فقد تجب فيه، بمعنى أنه قدر النصاب الذي وجب عليها إخراجه. واحتج أيضا بأن ظاهر قوله في حديث أبي سعيد المذكور: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، دال على أنها صدقة تطوع
وليست صدقة واجبة. لأنه لا يجوز عند من يرى التفريق بين التطوع والواجب أنه لا يجوز أن تنفق على ولدها ما دامت ترثه ويرثها. نعم. وهكذا الزوج إذا كان وارثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره. وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه،
ولذلك لها أن تعطيه من الزكاة.
وقال ابن التيمي: قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها.
يعني لما قالت إنه أيتام لها فيكون آباؤهم غيرها، فما جاء في بعض الروايات أنه ابناء أختها أو ابناء أخيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن المنير: اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها بأنها تعود إليها في النفقة، فكأنها ما خرجت عنها.
يعني أنها إذا أعطت الزوج فإن الزوج سينفق عليها، لأن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فكأنها في هذه الحال تعود زكاتها عليها، حيث يجب على زوجها أن ينفق عليها. نعم.
قال: وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا، ويؤيد المذهب الأول أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم،
فيشمل الواجب وغير الواجب. نعم.
فلما ذكرت الصدقة فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب، فكأنه قال: تجزئ عنك فرضا كان أو تطوعا. وأما ولدها فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها. والذي يظهر لي أنهما قضيتان: إحداهما في سؤالها عن تصدقها بحليها على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة، والله أعلم. قال: وفي الحديث الحث على الصدقة على الأقارب، وهو محمول في الواجبة على من لا يلزم المعطي نفقته منهم. واختلف في علة المنع، فقيل لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء فيسقط بذلك نفقتهم عن المعطي، أو لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والزكاة لا تصرف لغني. وعن الحسن وطاووس: لا يعطي قرابته من الزكاة شيئا، وهو رواية عن مالك. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة، وأما إعطاؤها للزوج فاختلف فيه كما سبق،
حيث إنها لا تجب نفقتها عليه، لا تجب نفقته عليها. نعم.
قال: وفيه الحث على صلة الرحم وجواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها.
نعم.
وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر،
حيث إن النبي وعظهن في المسجد. نعم.
قال وفيه عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن الفتنة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكان النساء وعددهن. نعم.
قال والتخويف من المؤاخذة بالذنوب وما يتوقع بسببها من العذاب
حيث قال إني رأيتكن أكثر أهل النار. نعم.
قال وفيه فتي العالم مع وجود من هو أعلم منه وطلب الترقي في تحمل العلم. قال القرطبي ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة لوجهين: أحدهما أنهما لم تلزماه بذلك،
وإنما قالت له لا تخبر عنا، يعني لا تخبر رسول الله عن أسمائهن، وهذا على سبيل الرجاء لا على سبيل الإلزام. نعم.
قال وإنما علم أنهما رأتا أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانهما. ثانيهما أنه أخبر بذلك جوابا لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذا هو الظاهر، لأن النبي سأله عنهما فما كان لا عليه إلا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سأل.
لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرتاه به من الكتمان.
نعم.
وهذا كله بناء على أنه التزم لهما بذلك، ويحتمل أن تكون سألتاه ولا يجب إسعاف كل سائل.
ولا يجب
إسعاف
كل سائل، يعني إجابة سؤاله أو الالتزام بما سأله. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله حدثنا عبده هو ابن سليمان، وهشام هو ابن عروة، وفي الإسناد تابعي عن تابعي، هشام عن أبيه، وصحابية عن صحابية، زينب عن أمها،
لزينب بنت أم سلمة عن أمها هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قوله على بني أبي
على بني وال... نعم على بني أبي سلمة،
على بني أبي سلمة
يعني بناتها أبنائها، لأن هند أم سلمة كانت أنجبت من أبي سلمة 4 من الأولاد: عمر ومحمد وزينب وبرة. نعم.
أحسن الله إليه. قال قوله على بني أبي سلمة أي ابن عبد الأسد، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولها من أبي سلمة عمر ومحمد وزينب ودرة.
درة وليست برة. نعم.
قال وليس في حديث أم سلمة تصريح بأن الذي كانت تنفقه عليهم من الزكاة، فكان القدر المشترك من الحديث فكان القدر المشترك من الحديث حصول الإنفاق على الأيتام، والله أعلم. قوله فلك أجر ما أنفقت عليهم، رواه الأكثر بالإضافة على أن تكون ما موصولة،
أي لك أجر الذي أنفقت عليه.
وجوز أبو جعفر الغرناطي نزيل حلب تنوين أجر
لك أجر ما أنفقت عليهم. نعم.
على أن تكون ما ظرفية.
نعم.
ذكر ذلك لنا عنه الشيخ برهان الدين المحدث بحلب. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله،
يعني في من تصرف لهم الزكاة، في الرقاب، في عتق الرقاب، والغارمين المدينين والمكاتبين، وفي سبيل الله يعني في الجهاد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج.
نعم، يعتق من زكاة ماله، يعني إذا وجد عبد أو كان له عبد فإن له أن يعتقه ويعد قيمة العبد من زكاته، يخرجه من زكاته، يعتقه ويعد قيمته من زكاته. وهكذا إذا كان العبد مكاتبا يدفع له قيمة كتابته من زكاته. نعم، وفي الحج أيضا له أن يحمله على الحج من زكاته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله
فأسقطت احتباسه الأدراع في سبيل الله أسقطت وجوب الزكاة فيها. نعم.
قال: ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج،
من أموال الزكاة، لكنها لما كانت في سبيل الله حملهم عليها حيث أدوا بها فريضة الحج. نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال
يعني
النبي،
لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عامل الزكاة ليأخذ الزكاة من هؤلاء، فامتنعوا عن دفع الزكاة ولم يدفعوا له الزكاة، فجاء يشكوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما ابن جميل يعني فإنه اعتبر كأنه من المنافقين حيث وجبت عليه الزكاة ولم يدفعها، فهو من امتنع من دفع الزكاة. وأما خالد فقال: إنكم تظلمون خالدا، لأنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وما دام احتبسها وأوقفها للجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها، فلا تجب عليه الزكاة. وأما العباس فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلف من العباس الزكاة لعام أو عامين، فلذلك العباس قد دفع الزكاة وسقط عنه أن يدفعها مرة أخرى، ولذلك عاتب من شكى له العباس فقال: وأما العباس فإن علي ومثلها. ثم قال يا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أما تدري أن الرجل أن عم الرجل ابن صنو أبيه، أو إن عم الرجل صنو أبيه، يعني ما كان له أن يشكوه لأمر قد أخبر به العباس عمر بأنه دفعها للنبي صلى الله عليه وسلم متعجلا بها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه، وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد: هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج مثله. نعم. قوله: باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال الزين بن المنير: اقتطع البخاري هذه الآية من التفسير للاحتياج إليها في بيان مصاريف الزكاة. قوله: ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق
أورده هنا معلقا
وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عنه أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة. أخرجه عن أبي معاوية عن الأعمش عنه،
واعتبرها من مصارف الزكاة.
وأخرج عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتق من زكاة مالك.
قال: أعتق من زكاة مالك. نعم.
وتابع أبا معاوية عبدة ابن سليمان، رويناه في فوائد يحيى بن معين، رواية أبي بكر بن علي المروزي عنه عن عبدة عن الأعمش عن ابن أبي الأشرس، ولفظه: كان يخرج زكاته ثم يقول: جهزونا منها إلى الحج. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل. قال:
يعني
نعم،
يعني من الزكاة.
يشتري الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل. قال: نعم. ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه. وقال الخلال: أخبرنا أحمد بن هاشم قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففت عن ذلك لأني لم أره يصح. قال حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال: هو مضطرب. انتهى.
كأن هذا يعني أورد فيه علة في الحديث جعلته لا يعمل به، مع أن المروية عن ابن عباس أنه يعمل به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى، ولهذا لم يجزم به البخاري. وقد اختلف السلف في تفسير قوله تعالى وفي الرقاب، فقيل المراد شراء الرقبة لتعتق، وهو رواية ابن القاسم عن مالك، واختيار أبي عبيد وأبي ثور، وقول إسحاق، وإليه مال البخاري وابن المنذر.
وقال أو أن صاحب المال إن كان عنده من الرقاق أو من العبيد فأعتقها على أنها من الزكاة فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبو عبيد أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل. وروى ابن وهب عن مالك أنها في المكاتب، وهو قول الشافعي،
وهذا المكاتب لأنه جزء من الرقاق، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، ولذلك يساعد ويعطى من الزكاة ما يعتق به رقبته وما يخلصه من المكاتبة. نعم.
قال وهو قول الشافعي والليث والكوفيين وأكثر أهل العلم، ورجحه الطبري، وفيه قول ثالث أن سهم الرقاب يجعل نصفين، نصف يجعل نصفين، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، ونصف يشتري بها رقاب من صلى وصام. أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد
في الأموال. يعني أنه يصرفه في النوعين، في الرقاق وفي العبيد وفي المكاتبين، في من يعتقه بأن يشتريه ويعتقه ما دام يصلي يعني مسلما، أو يدفع له سهام المكاتبة ما دام مسلما. نعم، وهو مكاتب.
أحسن الله إليكم. قال أخرجه ابن أبي حاتم وأبو عبيد في الأموال بإسناد صحيح عن الزهري أنه كتب ذلك لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، واحتج للأول بأنها لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين.
لو اختصت
بالمكاتب لدخل في حكم الغارمين،
يعني في حكم الذي عليهم الديون،
لأنه غارم. وبأن شراء الرقيق ليعتق أولى من إعانة المكاتب، لأنه قد يعان ولا يعتق،
يعني قد يعان ولا يعتق لأنه ما بقي عليه شيء من المكاتبة، وما دام بقي عليه شيء من المكاتبة فهو يعد رقيقا. وأما الرقيق فإذا اشتري ابتداء فإنه يعتق. نعم.
قال لأنه قد يعان ولا يعتق، ولأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، والزكاة لا تصرف للعبد، ولأن الشراء يتيسر في كل وقت بخلاف الكتابة،
لأنها غالبا تكون يعني محددة في أوقاتها، لأن أقساط تدفع في سنوات أو أكثر، ولذلك لا يمكن التخلص منها إلا في أوقاتها. نعم.
قال ولأن ولاءه يرجع للسيد فيأخذ المال والولاء بخلاف ذلك، فإن عتقه،
لكن هنا إذا كان المكاتب ودفع ودفعه صاحب الزكاة للمكاتب فإن الولاء ينتقل إلى صاحب الزكاة، إلى المكاتب، ينتقل إلى من دفع عنه الكتابة، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما كاتبت بريرة أو طلبت من بريرة أنها تدفع لها المكاتبة أو تدفع لها قيمة المكاتبة، واشترط مواليها أن يكون الولاء لهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفعي فإن الولاء لمن أعتق سواء قبلوا أو لم يقبلوا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: بخلاف ذلك فإن عتقه يتنجز ويصير ولاؤه للمسلمين، وهذا الأخير على طريقة مالك في ذلك. وقال أحمد وإسحاق: يرد ولاؤه في شراء الرقاب للعتق أيضا.
نعم.
وعن مالك: الولاء للمعتق تمسكا بالعموم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.